بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، وما وصلنا إليه من المباحث المهمة في أبواب كشف الشبهات والشبه التي يدلي بها أعداء التوحيد بين الفينة والأخرى. ووقفنا معكم عند شبهة عظيمة، وهي إحدى الشبه الكثيرة التي يشبه بها أعداء التوحيد، ومنها قولهم: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. أولا، الشرك أيها الإخوة من المهم جدا قبل أن نبدأ في الحديث عن هذه الشبهة أن نبين أن الذين عبدوا الأصنام والأطرحة والأوثان في حقيقتهم لا يعلمون معنى الشرك، بل إنهم يجهلونه كجهلهم بباقي أنواع وعلوم الشريعة. لا يعرفون توحيد الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات، ولا يعلمون معنى العبادة ولا آيات الإخلاص، ولا يعلمون كذلك ضوابط الشفاعة، ولا يعلمون أنواع الدعاء ولا الآيات التي جاءت في ماذا؟ إخلاص الدعاء لله. ويسمون الشرك توسلا، وتجد أنهم يغيرون كثيرا من الحقائق التي تتعلق بأبواب التوحيد، كل ذلك جهلا منهم في كثير من الأنحاء بمعاني التوحيد. فإن قال أي هذا المشرك أو الذي يدلي بهذه الشبهة أنا لا أشرك بالله شيئا، كل من يعبد غير الله أو يتوجه إلى غيره جل في علاه، أو يطوف بالقبور أو الأضرحة، أو أنه يدعو الأموات ويتوسل بهم ويستشفع بهم ويصرف لهم جملة من أنواع الشرك بالله، يقول أنا لا أشرك بالله، لا يقر على نفسه بالشرك، بل يقول كلا وحاشا أنني أفعل الشرك أو أأتي به، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. أرجع هؤلاء أمرهم إلى التبرؤ من الشرك، وأن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وهذا يدلهم على أنهم لا يفهمون معنى الشرك ولا يفهمون ضوابطه. الشرك أيها الإخوة من المهم جدا أن نعلم أن الشرك في أصله هو الخلطة والاقتران، والشرك ضد الوتر وضد الوحدانية والتفرد وضد التوحيد. ومن أسماء الشرك التنديد والتسوية والأمثال والكفر. والشرك في الاصطلاح صرف العبادة لغير الله جل وعلا من ذبح ودعاء ونذر ورجاء وتوكل وإنابة. وقيل إنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فيدخل في هذا التعريف توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعضهم قال الشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق أو العكس. وقيل إن الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه بالمخلوق. حقيقة الشرك أيها الإخوة قائم على إثبات أو قائم على تشبيه الله جل وعلا بخلقه، والتشبيه هو أصل عبادة الأوثان. ولذلك بعضهم قال إن الشرك يرجع إلى نوعين: إما إلى تشبيه الخالق بالمخلوق بحيث يجعل للمخلوق أصلا ثم يقاس به ماذا؟ ثم يقاس به الخالق. وقيل إن إن الشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق بحيث يجعل ما للمخلوق حيث يجعل الخالق هو الأصل ويقاس عليه ماذا المخلوق. وكلا النوعين مذموم أيها الإخوة. ولذلك الشيخ ابن تيمية ماذا قال؟ قال فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يتفرد به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. فأصبح الشرك يتضمن عدة أقسام: شرك في الربوبية كفعل من أشرك فأن زعم مع الله خالقا آخر، وشرك في العبادة كشرك المشركين بأصنامهم وزعمهم أنها تستحق العبادة من دون الله جل وعلا، وكفعل المشبهة أو الغلاة الذين بالغوا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه في مقام الألوهية. النوع الثاني وهو تشبيه الخالق بالمخلوق بأن يثبت لله جل وعلا ذاتا وصفاتا تشبه ذوات مال المخلوقين وصفاتهم. وهذه القاعدة أيها الإخوة عظيمة نفعها وجليل قدرها. أن تعلموا أن واقع المشركين في تشبيههم المخلوق بالخالق في الشرك بالعبادة والطاعة وصرف العبادة من الذل والخضوع، وتشبيه الخالق بخلقه في كونه لا يتوصل إلى الله جل وعلا إلا بالوسائط بخلقه وإلا برفع يعني برفع الحوائج إليه وعن طريق مشابهته بخلقه الذين لا يتوصل إليهم إلا بالتشفع لديهم. وهذا أيها الإخوة من أعظم الباطل ومن أكبر الضلال والانحراف، والله جل وعلا بيّن ذلك في القرآن كثيرا فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والنصوص الشرعية دلت أيها الإخوة على أن المشركين باتخاذهم يعني وسائط وشفعاء يشفع بها عند الله شبهوا الله جل وعلا بخلقه، فهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ماذا زلفى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كلاما نفيسا في هذه الآية فقال وأصل ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره، وهو أصل ضلال ماذا النصارى. ثم بين رحمه الله تعالى هذه القاعدة بكلام نفيس عظيم يمكن أن يرجع إلى بابه. الشرك أيها الإخوة تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا يدلنا على أن الحقيقة الشرعية للشرك تحمل معنى التسوية كما قال الله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب ماذا العالمين. وابن القيم رحمه الله تعالى قال ومعلوم أنهم ما سووهم في الخلق والرزق والإماتة والإحياء وغيرها إنما سووهم في الحب والتأله والخضوع، وهذا غاية الجهل والظلم. والعلامة السعدي رحمه الله قال في قوله جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، قال زعم هؤلاء المشركون أن هذا بقولهم الفاسد ورأيهم العقيم أن الملوك لا يمكن أن يوصل إليها إلا بوجهاء وشفعاء يرجعون إليهم في حوائجهم، وهذا يتضمن تسوية الخالق بالمخلوق، وهذا أصل الضلال وهو مناف للعقل والفطرة. وهذه الآية إذ نسويكم برب العالمين تبين ضلال من سوى الأصنام بالله جل وعلا في العبادة. ولذلك نهى الله جل وعلا عن ضرب الأمثال له فقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وكل ذلك من الباطل الذي حرمه الله جل وعلا. يقول العلامة عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله قال وتسوية المخلوق بالخالق نوع من الشرك الأكبر. وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ، وممكن ترجعوا أيها الإخوة إلى كلامه رحمه الله في شرح كتاب التوحيد، فقال في بيان حقيقة الشرك، قال إن الشرك بالله العظيم تسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعلهم شركاء لله فيما اختص الله جل وعلا به، وهذا أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. وهذا يفيدنا أيها الإخوة فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن جميع أنواع الشرك بالله جل وعلا لا تخلو من تسوية للخالق وبماذا؟ بالمخلوق. وهذه التسوية تارة تكون بالقلب، وتارة تكون باللسان، وتارة تكون بالأفعال، وتارة تكون بالصفات. فكل ذلك سواء كان في الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة فهذا نوع من أنواع الشرك بالله. المسألة الثانية أن الشرك سببه الجهل وتزيين الشيطان، وهذا سيأتينا بحول الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكره أنه لا يغفره فإنه لا يدري. الشرك حرمه الله جل وعلا، قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به ماذا شيئا، وقال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات يشرك بالله شيئا ماذا دخل النار. الشرك أيها الإخوة هو أحد نواقض الإسلام، ومما حرمه الله جل وعلا لما تضمن هذا الشرك من يعني ضلال وانحراف وسوء ظن بالله جل وعلا. الشرك أيها الإخوة، وهذه خذوها قاعدة مني، الأصل في الخلق هو التوحيد، والشرك طارئ عليها، بمعنى أن الله جل وعلا، وهذا فيه رد أيها الإخوة، ولا أريد أن أدخل معكم في تفاصيل لكن يعني أشير إليها إشارة، فيه رد أيها الإخوة على من قال أن الأصل في البشرية هي الشرك والتوحيد طارئ عليها. هذا ليس بصحيح، بل الله جل وعلا خلق الخلق على توحيده، وفطرهم جل وعلا على عبادته والإيمان به، ثم حصل الخلل بعد ذلك بالعصيان والشرك بالله جل وعلا. لذلك جاء عن ابن عباس أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام كما رواه الحاكم، ثم حصل بعد ذلك الشرك في أرواح الصالحين والغلو فيهم. وهذا دليل قوله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة أيها الإخوة في القرن الرابع، فالأمة لم تعرف الشرك إلا من طريقهم. والشرك أيها الإخوة كفر مخرج من ملة الإسلام، وصاحبه مباح الدم ومخلد في جهنم. ولذلك المصنف ماذا قال؟ قال كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ نعم أيها الإخوة، الشريعة بينت الشرك وأنه يعني محرم في دين الإسلام، وأن الشرك له أنواع كثيرة وأقسام متعددة. فالشرك أيها الإخوة ينقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، ينقسم الشرك باعتبار النوع إلى شرك في الألوهية وشرك في الربوبية، وباعتبار الخطر وهو النوع الاعتبار الثاني إلى شرك أكبر وشرك ماذا؟ أصغر. وينقسم إلى الاعتبار الثالث باعتبار ظهوره وخفائه إلى شرك ظاهر وشرك ماذا؟ باطن. وينقسم وهو الاعتبار الرابع باعتبار الآلة، فينقسم إلى شرك فعلي وشرك قولي وشرك ماذا؟ اعتقادي. وباعتبار وهو الاعتبار الخامس إلى ينقسم إلى شرك تعطيل وسلب وإنكار، وشرك تنديد وتمثيل وإيجاد وإثبات. والشرك أنواع كثيرة، فهناك شرك في الدعوة والمحبة، هناك شرك في الأحياء والأموات، وهناك شرك في القبور، وهناك شرك عناد وجهل وتكذيب، وهناك شرك استقلال وشفاعة وغيرها. وكل نوع من أنواع الشرك أيها الإخوة، سواء كان في الربوبية أو كان في الألوهية، ماذا؟ له أنواع متعددة. والشرك أيها الإخوة له أسباب، فمن أعظمها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الجهل بحقيقة التوحيد وما أمر الله به. ومن أسبابه سوء الظن بالله جل وعلا، ومن أسبابه كذلك الغلو بالصالحين، ومن أسبابه تزيين الشيطان لهؤلاء الذين يقعون في الشرك ولا يأبهون به. وهذا يدلنا على أن هؤلاء لا يعلمون ماذا؟ الشرك. قال المصنف هنا: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ هنا المصنف رحمه الله تعالى يريد منك أن تنتقل إلى هذا مع هذا المناقش إلى قضيتين مهمتين. القضية الأولى أنهم يقصرون الشرك في أمر معين، والأمر الثاني أنهم يجهلون معنى الشرك، فيعتبرون أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. ولذلك المصنف طلب منك أن تتجرج معه في الجواب. فأولا أن تطلب منه أن يفسر الشرك، ما هو الشرك بالله، وقد فسرناه لكم. ثانيا انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي أن تطلب منه أن يفسر الشرك بعبادة الأصنام. ما معنى عبادة الأصنام؟ هل المقصود أنها تخلق وترزق وتدبر وتحيي وتميت، أم أن المقصود بعبادة الأصنام هو ماذا؟ هو دعاؤها والالتجاء إليها وغير ذلك. قوله هنا الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، تلحظ أيها الإخوة من هذه الكلمة، والشيخ رحمه الله تعالى ربما كررها في أكثر من مسألة، وهي أن هؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من الأموات، للأسف الشديد لديهم جهل بمعنى الشرك، ولديهم جهل بمعنى العبادة، ولديهم جهل كذلك بمعنى عبادة الأصنام والتوجه إليها، ولديهم جهل كذلك بحال العرب وما كانت تتوجه العرب إليه في عبادتها وفي توجهاتها، وما معنى توجه العرب إلى الأصنام، وهل العرب كانوا يتوجهون إلى أصنام مجردة أم كانوا يتوجهون إلى أصنام ويعتقدون في هذه الأصنام أن أرواح الصالحين تحل فيها فيدعونها ويطلبونها من دون الله جل وعلا. وهل طلبهم لهذه الأصنام لاعتقادهم بجماديتها أم طلبهم لعبادتهم للأصنام لأمر الخارج؟ هنا قاعدة أيها الإخوة أريدكم أن تحكموها وتفهموها جيدا. الأصنام التي عبدها العرب الجامدة هذه لم تعبد لذاتها، وإنما وضعت في الأصل لماذا؟ وضعت في الأصل لما كان غائبا من معبودات المشركين. فعبادة المشركين للأصنام والأوثان لم تعبد من أجل كونها حجارة فقط، ولم تعبد من كونها أخشاب ومن كونها ثمور أو من كونها تماثيل مجردة، إنما كانت العبادة لأسباب أخرى. فهم صوروا هذه الأصنام ونحتوها، وهذا ما لا يفهمه كثير القبور والأضيحة. هم صوروا هذه الأصنام ونحتوها على هيئة معبودات كانت عندهم، فإن معبوداتهم في الأصل إما أن تكون كواكب مثل الشمس والقمر والنجوم ونحوها، وإما أن تكون معبوداتهم ملائكة، أو تكون معبوداتهم أنبياء كالمسيح ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون معبوداتهم أناس صالحين كاللات والعزى ومناة وهبلة وغيرها، وفي زماننا هذا كالحسين والبدوي وغيرهم من يعني المعبودات التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. إذن لا تخرج عبادة يعني المشركين للأصنام من هذه الثلاثة أحوال. الحالة الأولى عبادتهم للبشر من الأنبياء والصالحين وأهل الزهد، سواء كانوا أمواتا أو كانوا أحياء، سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا في قبورهم. العبادة الثانية أن تكون للكواكب، ثالثا أن تكون للملائكة أو الجن والشياطين. فهذه الأصنام وتلك الأوثان كانت لها مقامات عظيمة عند أربابها، يصرفون لها أنواع من التوحيد من الخضوع والذل والمحبة والرجاء وغيرها، وهذا أصل عبادة ماذا؟ الأصنام. لذلك المصنف عندما يقول لك فقل له ما معنى عبادة الأصنام، هم لا يعلمون ما معنى عبادة ماذا؟ الأصنام. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال وأصل الشرك في العالم كان من جراء عبادة البشر للصالحين وعبادة تماثيلهم. قال وهم المقصودون أو وهو المقصود بالشرك، ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب أو الشمس أو القمر وغيرها. قال وصورت الأصنام طلاسمة لتلك الكواكب وهو شرك قوم إبراهيم والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى قال ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن. قال ووضعت الأصنام لأجلهم. والإمام القيم رحمه الله له كلام نفيس بديع في هذا الباب، فقال في أسباب الشرك في العالم، قال إن الشرك في العالم يرجع إلى أمرين، إما شرك في النجوم وإما شرك في الأموات. فقال رحمه الله قال والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صورا وتماثيلا للكواكب، وكانوا يتخذون لها هياكل ويعبدونها، ولكل كوكب منها هيكل وصنم يناسبه. فكانت عبادتهم للأصنام وتعظيمهم لها تعظيما منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها وعبدوها لأجلهم. قال وهذا أقوى السبب في الشرك الواقع في العالم، وهو شرك النجوم وتعظيمها. لاحظ أن العرب يعني العرب أيها الإخوة أذكى 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 من أنه يعبد يعني صنم هكذا مجرد حجارة. لا، هم كانوا يعتقدون أن روحانية هؤلاء الصالحين تحل في هذه الأصنام، ولما يدعون الأصنام هم يخاطبون هذه الأرواح التي إما أن تشكل وإما أن تنزل على هيئة الكواكب والنجوم وإما أن تكون في أرواح ماذا؟ الصالحين. ثم قال: واعتقادي أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تنزل على عابديها ومخاطبيها. وهذا ما يفسرنا في أن العرب كانت تخاطب الأصنام وكانت تكلمها وكانت يعني ترفع الحوائج ماذا إليها، وكانت تعتقد في هذه الأصنام أنها ماذا أنها يعني تخاطبهم وتكلمهم. والحقيقة أيها الإخوة أن العرب كانت ماذا كانت تعبد الشياطين، فإن الذي كان يخاطبهم ويكلمهم ما هم إلا هم الجن والشياطين. قال رحمه الله: فصوروا لها الصور الأرضية وجعلوها عبادات تعبد وتعظم ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانيتها. هنا الشاهد أيها الإخوة من كلام ابن القيم، قالت: وكانت الشياطين تنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم. أنتم تلاحظون أيها الإخوة أن بعض عباد القبور والأضرحة إذا جئت تتكلم معهم قال لك: والله يا أخي نحن يعني جئنا إلى قبر البدوي في الليل وكانت الأنوار مغلقة وكانت ليلة هادئة وتكلمنا مع البدوي ثم سمعنا بصوت خافت أنه يجيبنا ويكلمنا ويخاطبنا ويوعدنا بكل هذا. أيها الإخوة ما هي إلا الشياطين تتمثل بأصوات هؤلاء لتزين لهم. وابن القيم رحمه الله تعالى قال: وتخاطبهم أي الشياطين ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وإلى وأموالهم لتلك الأصنام والتقرب إليها. وهذا أيها الإخوة من أعظم البلاء. قال: وجعلوا الخير والشرك في العالم، وهذا شرك خواص المشركين وأرباب النظر، وهو شرك قوم إبراهيم عليه السلام. ثم انتقل ابن القيم رحمه الله إلى النوع الثاني، قال: والسبب الثاني عبادة القبور والإشراك بالأموات، قال: وهو شرك قوم نوح عليه السلام، وهو أول شرك طرق العالم وفتنته أعظم وأهل الابتلاء به أكثر، وهم جمهور أهل الأرض للأسف الشديد. قال الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء هم أعداء نوح، كما أن المشركين من قوم إبراهيم كانوا أعداء لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. وأما أرباب القبور والأضرحة سواء كانوا صوروا الأصنام فعبدوها أو صوروا الأصنام فعبدوا الكواكب، كل هذا من الشرك الذي حرمه الله جل وعلا. وللألوسي رحمه الله اسمحونا على الإطالة في النقل، لكن أرى أن يعني بعض النقول يتضح بها المقال. الألوسي رحمه الله تعالى هنا بين مسألة مهمة أيها الإخوة، فقال إن أصل الشرك وعبادة الأصنام أن المشركين كما هو مشهور وضعوها على صور ماذا صالحين، وذكر رحمه الله تعالى على أنهم اشتغلوا بعبادة أولئك الرجال يشفعون لهم، وقيل إنهم كانوا يعتقدون أن المتولي لكل إقليم روح معينة من الأرواح يدير تلك الأفلاك. وهذا حقيقة كثيرة أيها الإخوة، أنتم لو يعني أنتم لم تقرأوا أيها الإخوة للأسف، يعني ما أقول للأسف الشديد، أنتم الحمد لله الله عافاكم والله لم تقرأوا في كتب بعض يعني المتصوفة أو بعض الفرق التي غالت في عبادة الصالحين. أنا قرأت بعض الكتب أيها الأخوة والله كنت أقف كلاما لبعضهم كانوا يعتقدون أن الكرة الأرضية لها أربعة أقطاب وكل قطب له أربعة أوتاد، وهذا القطب يدير آسيا وهذا القطب يدير إفريقيا وهذا القطب يدير ماذا؟ أوروبا. وكما ذكر الألوسي رحمه الله تعالى هنا وقال إن الحق أن من الأصنام ما وضع على شكل هياكل لروحانية تلك الصالحين. واستدل رحمه الله في أثر ابن عباس ماذا؟ المشهور الذي بين ابن القيم المراد منه. وأظن أن هذه المسألة من المهم أنكم تعلمونها وتكون واضحة لديكم. ولذلك الشبه التي يشبه بها أعداء التوحيد في قولهم إن الأصنام لم تعبد لذاتها، إنما عبدت ل يعني لم تعبد من يعني إن الأصنام لم نحن لم نعبدها ولم نتوجه إليها، فنحن نقول لهم الأصنام لم تعبد لذاتها إنما عبدت لأجل الصالحين. وهؤلاء الجهلة يعتقدون أن الأصنام عبدت لذاتها. وأبلغ رد على هؤلاء أن أهل الشرك أيها الإخوة كما ذكرنا لكم من المشركين إنما عبدوا الأصنام والأحجار، وكذلك عبدوا الأنبياء وعبدوا يعني الأولياء. فما الفرق أيها الإخوة بين أن تعبد نبيا وتدعو صالحا وتتقرب إلى ولي، وبين أن تعبد ماذا؟ وبين أن تعبد حجرا مجردا؟ في نهاية الأمرين كلا الاثنين عبد من دون الله جل وعلا ماذا؟ غيره. ولذلك العلامة بن بابطين هنا رد على هذه الشبهة فقال من قال إن يعني الأصنام عبدت خاصة قال فهو كاذب ضال، لأن عامة من عبد من دون الله جل وعلا من الأصنام ما عبد إلا للاعتقاد بهذه الأصنام وكون أن الصالحين يحلون فيها ويعني يدعون ولذلك يدعون أربابها ونحو ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأشجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر من أمر من دعاها؟ حقيقة أيها الإخوة من عبدوا الأصنام لابد أن نعلم كيف عبدوها ولماذا عبدوها، ثم هل إنهم عبدوها لأنهم يعتقدون فيها الخلق والرزق والإماتة والإحياء؟ قال المصنف رحمه الله فهذا يكذبه ماذا؟ القرآن. ولذلك الله جل وعلا بين على أن المشركين كانوا يعتقدون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المدبر ماذا؟ المميت. قال الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هم يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما شركهم مع الله جل وعلا ماذا؟ الذي ذكره القرآن أنهم كانوا يصرفون العبادة لهذه الأصنام. فإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر وغيره يدعو ذلك ويذبحون له، هذا احتمال ثاني أنه قد يقول أن يعني عبادة الأصنام هو قصدها سواء كان من حجر أو شجر ونحو ذلك لدعائها والذبح ماذا لها، مثل ما أخبر الله جل وعلا من حال أهل الجاهلية، فصار الشرك بدعائها والشرك كذلك بماذا؟ بالتقرب إليها. فهنا أيها الإخوة قال ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت. هذا هو الشرك. وهم ما قصدوا هؤلاء إلا لاعتقاد أن الأرواح تحل فيهم والاعتقاد أنهم يملكون ويرفعون الحوائج وأن هذه الأصنام تحل فيها روحانية هؤلاء الأولياء فيخاطبونهم ويكلمونهم ويستنزلون بهم الحوائج وغير ذلك. ولذلك الله جل وعلا بين أن حقيقة عبادة المشركين للأصنام هي حقيقتها عبادة لهؤلاء الجن كما قال الله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم ماذا مؤمنون. إذن حقيقة عبادة المشركين للأصنام رجعت إلى كونها عبادة للجن الذين تكلموا معهم وخاطبوهم ورفعوا ماذا حقيقة ماذا حوائجهم إلى الله جل وعلا وبذلك اتخذوا الجن شركاء مع الله جل وعلا في العبادة. فقل له صدقت في أنهم ما قصدوها وذبحوا إليها إلا لاعتقادهم ماذا بأن هؤلاء يرفعون الحوائج إلى الله جل وعلا فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وفي بعض النسخ والبناء الذي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم ماذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. إذن أقر على نفسه بأنه ماذا بأن ما يفعلونه عند القبور والأضرحة هذا هو عين الشرك بالله جل وعلا وهذه حجة ظاهرة وبينة ولمن تأملها ووعيها. نقف هنا أيها الإخوة ماذا معكم ونكمل في اللقاء القادم في قوله وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا أو أن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.